أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. نبدأ بحول الله تعالى في هذا الفصل الدراسي مادة دراية الحديث، سيكون محور بحثنا من خلال كتاب أصول الحديث للمرحوم العلامة الدكتور الشيخ عبد الهادي الفضلي. تفضل دكتور عبد الهادي الفضلي. قبل الدخول كما في الدورات الثلاث السابقة، نبين مجموعة من المميزات التي ميزت هذا الكتاب عن سواه من كتب الدراية. مادة دراية الحديث سابقا لا تعد يعني مادة أساسية في الحوزة، وإنما تعتمد بالدرجة الأولى على جهد الطالب أو جهد الأستاذ فيما ينثره من معارف ومن إشارات ومعلومات جزئية أو منهجية في ثنايا بحثه في البحث الخارج، كما ذلك في علم الرجال أيضا. لكن في السنوات الأخيرة، لعله في 20 سنة الأخيرة ولعله قبل ذلك بقليل، اعتمدت أو جرت العادة على دراسة مادة دراية الحديث كمادة أساسية في مرحلة السطوح العليا. إلى الآن طبعا تعتبر مادة أساسية جدا في قراءتها قبل الدخول إلى البحث الخارج، لأن كثيرا من الفقهاء يعتمد في البحث الخارج على المصطلحات المدونة في علم الدراية وكذلك في علم الرجال. إذا ممكن تغلقون الباب فقط. والمصادر في هذا العلم، علم الدراية، لا تعتبر كثيرة إذا ما قرنت بعلم الرجال أو إذا ما قرنت بعلم الفقه أو بعلم الأصول، وسنأتي على تاريخ المدونات وغير ذلك. ولكن الصفة العامة التي تتصف بها تقريبا كل كتب الدراية هي أنها مدونات لم تدون لغرض دراسي، وإنما كان الغرض من تدوينها هو أن تكون مادة بحثية. يعني الأستاذ عندما يؤلف الكتاب لا يراعي فيها الجوانب التربوية، ولذلك إذا ترجعون إلى المصادر الرئيسية مثل كتاب الرعاية أو كتاب مقباس الهداية وغيرها من الكتب الكثيرة، ستجدون أنها فيها نحو من التشويش، بل عدم الضبط لمباحثها، ما هو الداخل في هذا العلم وما هو الخارج من هذا العلم، ما هي العلاقة بين هذا العلم وغيرها من العلوم، لأننا سنجد بعض المباحث قريبة من مباحث أصول الفقه، وبعض المباحث قريبة من مباحث علم الرجال، وبعض المباحث قريبة من مباحث بقية علوم الحديث التي علوم مثلا علوم متن الحديث وغير ذلك. خصوصية هذا الكتاب الذي دونه الشيخ رحمه الله كما هو مدون في المقدمة في عام 1413 للهجرة كمادة ومقرر دراسي الجامعة العالمية للعلوم الإسلامية في كلية الشريعة، دون هذا الكتاب كمقرر دراسي. الكتاب يمكن أن نذكر 4 خصوصيات تميز بها عما سواه من الكتب في علم الدراية. الأول أن مادة الكتاب منظمة، بمعنى أن الشيخ لاحظ في هذا الكتاب مصطلحات علم الحديث وعلم الدراية التي هي محل ابتلاء مدرسة أهل البيت والمذهب الإمامي. في غيره من الكتب نجد أن هناك خلطا، تذكر بعض مصطلحات الحديث ولكن إذا رجعنا إلى مصادقها في الحديث الشيعي لن نجد لها مصادق أو مصادقها قليلة. فالشيخ حاول في هذا الكتاب أن ينظم المادة العلمية لعلم الدراية تنظيما، بحيث تأتي المادة مستوعبة للتطبيقات الخارجية في الحديث الإمامي. هذا خصوصية أولى. خصوصية ثانية هي مسألة التبويب. حاول أن يبوب الكتابة تبويبا منهجيا عضويا مترابطا، بحيث أن الفصول السابقة تأتي ثمرتها في البحوث التي تأتي بعدها. يعني سنجد مجموعة من المباحث ترتبط بتدوين الحديث، مجموعة من المباحث ترتبط بمثلا الكتب الحديثية والدرائية، مجموعة من المباحث ترتبط بنشوء علم الحديث، مجموعة من المباحث نمر عليها إن شاء الله تباعا. هذا التبويب جاء تبويبا عضويا مترابطا، بحيث ينتهي بالنهاية إلى النتيجة المرجوة والمطلوبة من هذا العلم. ولذلك سنجد أن الشيخ بعض المباحث التي يعتقد بأنها من علم الحديث وقد ذكرت في علم الرجال مثلا أدرجها في هذا العلم. مجموعة من المباحث التي ترتبط بتاريخ الحديث أدرجها في هذا الكتاب مثلا. كل ذلك من باب الربط العضوي بين مباحث الكتاب. الخصوصية الثالثة هي العرض والتعبير. مستعينا بالأمثلة، وهذا طبعا شهدناه لأن كلنا درسنا كتاب خلاصة المنطق لنفس المؤلف والعلامة الفضلي، وجدنا أن تعبيراته وطريقة عرضه جاءت بسيطة لا تخلو من التعقيدات اللفظية، وفي الغالب الطالب إذا يقرأ المطلب يقرأه بيسر وسهولة، لا يواجه تعقيدا لفظيا، خلافا لكتب الدراية وأغلب كتب الحوزة فإن فيها تعقيدا لفظيا يبذل الطالب جهدا كبيرا بعض الأحيان جدا في فهم عبارة، فضلا عن تحليلها ونقدها وغير ذلك. تعبير بسيط والعرض مبسط. خصوصية الرابعة هي الاختصار. الشيخ حاول في هذا الكتاب وفي أغلب كتبه أن يختصر المادة، يعني يقتصر على المباحث المهمة في المادة. بعض مباحث هذه المادة من العلم لكنها ليست ذات فائدة، فأبعدها عن هذا الكتاب باعتبار أن هذا الكتاب جاء مقررا دراسيا، لا يريد أن يعرض نظرية الدراية عند الإمامية حتى يستوعب كل ما من شأنه أن يرتبط بإعطاء صورة لهذه النظرية، وإنما أراد أن يكتب مقررا ومنهجا دراسيا للطلاب، ولذلك اختصره على المفيد للطالب. طبعا الطالب بعد أن يدرس هذا الكتاب له أن يطلع على المصادر الرئيسية، وله أن يتوسع، وله أن يحدد وجهته التي يريد. إذن هذه أربع خصوصيات دعتنا إلى اعتماد هذا الكتاب كمقررا دراسيا للسنة الخامسة هنا. طبعا هذا الكتاب كله سيكون خلال الترم الأول. هذه نقطة أولى. النقطة الثانية، جرت عادتي في تدريس هذا الكتاب أن لا أقرأ العبارة، يعني في الحوزة لدينا طريقة شرح العبارة، بمعنى أن الأستاذ يلقي الدرس ثم بعد ذلك يقرأ مع الطلاب نص الكتاب ويوضح لهم مبهمات ما فيه من تعقيدات لفظية أو معنوية. في الغالب لا أعتمد على هذه الطريقة لسبب أساسي، هو أن عبارة الكتاب سهلة، يعني الطالب عندما يقرأ هذا الكتاب لن يجد تعقيدا وصعوبة في فهم العبارة، وإنما لابد أن يبذل جهدا أكبر في تحليل العبارة وتحليل المطلب والتفريع على المطلب والإشكال إذا كان وجد له إشكال وغير ذلك. نعم في بعض الموارد كأن ينقل المؤلف عبارة من كتاب قديم عبارته معقدة، هنا أضطر لقراءة المتن وتوضيح ما فيه من مبهمات، وإلا الأساس أنني لا أقرأ هذا متن الدرس، وإنما هذا راجع إلى الطالب. هذه نقطة ثانية. نقطة ثالثة، لو أردنا أن نمر مرورا إجماليا على محتويات الكتاب. الكتاب يتكون من 9 أبواب. مجموعة من هذه الأبواب يمكن أن نعتبرها من أبواب تمهيدية، وبعضها يصب في أصل موضوع المادة، يعني قسم من الأبواب، وقسم ثالث من الأبواب يعتبر مشترك كما سنشير في حينه. الباب الأول بعنوان مقدمة أصول الحديث، وهذه التي يعبر عنها في علم المنطق بالمبادئ التصورية للعلم، تعريف العلم، تسميته، موضوعه، فائدته، علاقته بالعلوم الشرعية. قبل أن نلج أي علم من المهم أن نتعرف على ماهية، كما يعبر الفلاسفة، على ماهية هذا العلم، وعلى طبيعة هذا العلم، حدود هذا العلم، وما هي الدوائر التي يخوض هذا العلم، وما هي المشتركات بينه وبين غيره من العلوم. هذا الباب الأول. الباب الثاني في تاريخ علم الحديث، تحدث عن تاريخ هذا العلم، نشأته وتطوره والتأليف فيه، أشهر مؤلفاته، حتى يكون الطالب على بينة متى نشأ هذا العلم، أي المصادر التي أرجع إليها، أي المصادر المهمة، أي هذه المصادر في بينها اختلاف، وغير ذلك. الباب الثالث، طبعا كل هذه المقدمات أو الأبواب الثلاثة تعتبر مقدمات للمادة العلمية. الباب الثالث هو المصطلحات العامة في أصول الحديث. هناك مصطلحات سنستفيد منها وسنستعملها كثيرا في الدرس. ما هو الحديث؟ ما هو الخبر؟ ما هو الأثر؟ ما هي الرواية؟ ما هو الراوي؟ والفرق بين الراوي والرواية؟ وغير ذلك. هذا الباب الرابع. الثالث، الباب الرابع مصادر الحديث. نحن في علم الدراية نتناول الحديث، لابد أن نعرف من أين جاءنا هذا الحديث الذي نريد أن نتناوله بالبحث والدراسة. سيتحدث الشيخ هنا في الباب الرابع حول رواية الحديث وتدوين الحديث، تدوين الحديث عند أهل السنة، عند الشيعة، وعند أهل البيت عليهم السلام. هذا من ما أيضا من المداخل التمهيدية. في الباب الخامس يتناول عناصر الحديث. هذا الحديث الذي نريد أن ندرسه يتكون من عنصرين، من السند ومن المتن. ما هو السند؟ ما هو المتن؟ وما هو الفرق بين السند والمتن؟ وأي العنصرين هما أو هو الذي يتناوله علم الحديث أو دراية الحديث؟ من الباب السادس ندخل في أصل موضوع علم الدراية، يتحدث عن أقسام الحديث، تقسيمات كثيرة للحديث سنتعرض لها إن شاء الله مفصلا، تقسيمه من حيث الاعتبار وعدم الاعتبار، من حيث السند، من حيث مثلا المتن، من حيث الحجة وعدم الحجة، وغير ذلك. ثم ينتقل إلى الباب السابع وهو أهلية الراوي والرواية. ما هي المؤهلات التي تجعل من الراوي وتجعل الراوي يروي هذه الرواية، لأنه سيؤثر في تصنيفنا للحديث. وفي الباب الثامن وهو التصحيحات العامة، علماء الإمامية صححوا مجموعة من الروايات بعنوان التصحيحات العامة، أعطوا ثلاثة قواعد رئيسية عادة الرجاليون يناقشونها في علم الرجال. الشيخ هنا لنكتة سنبينها لاحقا، لماذا نقل هذا البحث من علم الرجال إلى علم الدراية. والباب التاسع والأخير كيفية تحمل الحديث وطرق نقله. في الباب السابع كان أهلي ما هي الشروط التي يتصل بها الراوي. في الباب التاسع كيف ينقل الحديث وكيف يتناقل الحديث بين الرواة، ما هي الكيفيات التي اعتمدوها في ذلك. هذا مرور إجمالي لمباحث الكتاب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لإتمامه بهذا في الوقت المحدد. هذه نقطة ثالثة من باب الشروع، يعني باب البدء بالدرس. نأخذ الباب الأول. قال الباب الأول مقدمة أصول الحديث. وبتعبير آخر، إذا كان الكتاب موجود عندكم ممكن أن نكتب هذه العبارة: المبادئ التصورية لعلم الحديث، المداخل المنهجية لعلم الحديث. علم الحديث لابد أن نتعرف عليه من خلال خمسة مداخل وخمس مقدمات تعرض لها الشيخ. الأول تسمية هذا العلم. لو تصفحنا مصادر هذا الكتاب أو هذا العلم سنجد أن للكتاب أو لهذا عفوا لهذا العلم مجموعة من التسميات، وكل تسمية من هذه التسميات لمناسبة معينة ولحيثية معينة أطلق على علم الدراية اسم، أطلق عليه اسم من الأسماء. مثلا أطلق عليه علم الحديث، أطلق عليه دراية الحديث ومصطلح الحديث، قواعد الحديث وأصول الحديث. جميل. هذه خمسة أسماء لهذا العلم لكن مسماها واحد، وهو الذي معروف بدراية الحديث الذي سنأتي على تعريفه. هنا الشيخ يقرر حقيقة ويقول كل هذه الأسماء في الواقع هي تدل على شيء واحد وعلى معنى واحد، تدل على هذا العلم. ما هو تعريف العلم؟ العلم يمكن أن يطلق على معنيين. أستعمل هنا اللوح حتى تكون العلم له إطلاقا، إما الإدراك أو مجموعة المعارف. الإدراك هو الذي درسناه في علم المنطق، وقيل لنا أن الإدراك إما تصور أو تصديق. عندما نقول علم الحديث ماذا نقصد بعلم الحديث؟ نقصد إدراك الحديث أو نقصد مجموعة المعارف؟ عندما يطلق يقال علم الفيزياء، علم الكيمياء وغيرها من الإطلاقات، يقصد بها، لا يقصد بها الإدراك المنقسم والمتنوع إلى تصور وتصديق، وإنما يقصد به مجموعة من الأصول العامة، ركز على عامة، والقواعد الكلية التي تجمعها جهة واحدة. العلم قاعدة لا تختلف ولا تتخلف. العلم لا يشمل إلا القواعد الكلية. إذا نقول علم الكيمياء فهو يشمل قوانين وقواعد الكيمياء الكلية. علم الطب يشمل قواعد الكلية للطب. كذلك دراية الحديث، لما يقال دراية الحديث يعني، أو علم الحديث يعني القواعد الكلية للحديث، القواعد الكلية للدراية. فأي موضوع، أي موضوع لا يكون ذا طابع كلي لا نستطيع أن ندرجه ضمن العلم. نعم العلم يناقشه ضمن كليته أو ضمن كليته، لا بعنوانه المستقل. عندما نقول علم الحديث واضح يعني مجموعة المعارف التي ترتبط بالحديث، المعارف الكلية والقواعد العامة. جيد. عندما نقول أصول علم الحديث أيضا كذلك، فالأصول ترادف القواعد الكلية، فنستطيع أن نقول أصول الحديث بمعنى القواعد الكلية المرتبطة بالحديث، أو علم الحديث بمعنى القواعد الكلية المرتبطة بالحديث. وتارة نقول دراية الحديث. الدراية ما تعني الدراية في اللغة؟ الدراية تعني الإدراك، الدراية تعني الإدراك. عندما يقال دراية الحديث يعني إدراك الحديث، يعني معرفة الحديث، معرفة الحديث، كيف أعرف الحديث وأقسام الحديث. إذن هذه التسميات الثلاثة، علم الحديث، دراية الحديث، أصول الحديث، كلها راجعة إلى تسمية واحدة وهو علم الحديث. كذلك إذا قيل قواعد الحديث، فالقواعد لها طابع كلي، طابع عمومي، طابع عام. فهذه التسميات علم الحديث. أنا أكتب هذا في اللوح. لاحظ
علم الحديث قواعد الحديث أصول الحديث دراية الحديث كلها تلتقي معنى واحد وهو القواعد العامة والكلية.
إذن كلها تطلق على هذا العلم وهذه المادة العلمية، لكن بحيثية، تارة نطلقها بعنوان العلم، تارة نطلقها بعنوان القواعد الكلية، تارة بعنوان أصول العامة، تارة بعنوان أصل الفهم والإدراك، فكلها تلتقي في معنى واحد. جيد، هذا ثلاثة مصطلحات أساسية أو ثلاثة تسميات أساسية لعلم الدراية، ولكن من تسمياته أيضا مصطلح الحديث.
مصطلح الحديث، ماذا يراد بمصطلح الحديث؟ نعلم بأن المصطلح هو جزء من العلم، العلم فيه أجزاء
كثيرة، منها المصطلحات، مصطلحات هذا العلم. الآن في علم النبات يوجد لديهم مصطلحات خاصة، وهذه المصطلحات الخاصة تتناول في علم النبات، ولكن مصطلحات علم النبات ليس هي علم النبات كله، حتى نقول أن علم النبات نسميه مصطلحات النبات ونريد به علم النبات. الشيخ هنا يقول إطلاق اسم مصطلح الحديث على علم الحديث وعلم الدراية جاء لمناسبة، وهو أن المبحث الأساسي في هذا العلم هو تقسيم الحديث واصطلاحات الأحاديث. سيأتينا مفصلا جدا الحديث ما يكون متواتر أو غير متواتر، والغير متواتر إما حديث مقرون، حديث واحد مقرون بقراء قطعية، أو حديث واحد غير مقرون. هذا تقسيم. تقسيم آخر، الحديث إما أن يكون حديث، إما أن يكون حديث صحيح صحيحا أو موثقا أو ضعيفا أو مرسلا وغير ذلك. هو صحيح أن مصطلحات علم الحديث جزء من علم الحديث، ولكنها الجزء الأهم، فأطلق لأهمية مصطلحات الحديث ولأنها محور البحث الدرائي، أطلق على الكل كل علم الحديث بمناسبة الجزء، فقيل علم مصطلح الحديث من باب تسمية الكل باسم الجزء. إذن هذه أسماء خمسة لهذا العلم، وكل كما قلنا كل اسم من هذا من هذه الأسماء أطلق على علم الحديث لحيثية ولاعتبار معين. هذا الاعتبار يلاحظه الدرائي فيقول أنا متخصص في علم الدراية أو الحديث أو قواعد الحديث وغير ذلك. جيد، هنا قد يشكل إشكال ويقال كيف نقول علم دراية الحديث إذا كانت الدراية، مصطلح الدراية هنا، لاحظوا مصطلح الدراية هنا يساوي العلم. فعندما نقول علم دراية الحديث كأنني قلت علم الحديث، ما لا معنى لهذه العبارة علم الحديث عن دراية الحديث. إذا كانت الدراية تساوي العلم في المعنى، فلماذا نقول علم ودراية؟ يعني نقول أشرب هذا نقول دراية الحديث، أو نشرب هذا نقول علم الحديث. الشيخ المامقاني في كتاب مقباس الهداية ذكر توجيها، قال أن علماء الحديث استعملوا دراية الحديث هنا بمعنى المصطلح. أقصد أن دراية الحديث لا نفسر الدراية لوحدها ثم الحديث لوحده، وإنما
من باب الإضافة، دراية الحديث بمعنى مصطلح واحد اسمه دراية الحديث. فمن باب تسمي هذا العمل دراية الحديث من باب الإضافة، فنضيف لها الاسم أو العلم كلمة العلم، فنقول علم دراية الحديث.
وكأنه من باب التشبيه أخذنا في اللغة العربية باب الحكاية، في بعض الأحيان نقول قرأت كتاب فلسفتنا. ما معنى كتاب فلسفتنا هنا من باب الحكاية؟ أو هذا كتاب أو نظرية المعرفة في فلسفتنا، مفترض أن أقول في فلسفتنا، ولكن باب الحكاية أقول فلسفتنا، الكتاب اسمه فلسفتنا، فأقول قرأت نظرية المعرفة في فلسفتنا. هنا كذلك دراية الحديث مصطلح مركب تركيبا إضافيا صار كالكلمة الواحدة. فعلم الحديث يطلق عليه دراية الحديث، لا الدراية بمعنى العلم، حتى أقول كيف أقول علم دراية الحديث والدراية تعني العلم فيكون المعنى علم وعلم الحديث، لا، المعنى واحد، علم دراية الحديث بمعنى العلم ومجموعة المعارف المرتبطة بدراية الحديث، مصطلح نأخذه كمصطلح مركب تركيبا إضافيا دراية الحديث. إذن هذه الأسماء بعد لا نختلف، الأسماء واضحة. الشيخ هنا رجح أن يستعمل هذا التعبير أصول الحديث، لذلك سمى كتابه أصول الحديث ولم يسلمه دراية الحديث، لعله يرجح الجانب المنهجي فيه. الأصول فيه طابع كلي، يعني يعطي إيحاء ويعطي مؤشرا بأن العلم أن هذا الكتاب فيه قواعد كلية للحديث. هذه المقدمة الأولى. إذن عندما نقول علم الحديث أو دراية الحديث أو قواعد الحديث أو لا نختلف في المسمى، مسماهما واحد. شيخنا أشار إلى إشارة، قال عادة يقال دراية ورواية، فعندما يقال علم الدراية أو الدراية والرواية يقول هنا للتمييز، يقول ذلك أن الرواية تعني نقل الحديث فقط. عندما أقول أروي الحديث رويت عن شيخي هذه الرواية، معنى أنقلها فقط. أما الدراية فيها نحو من البحث ونحو من الدراسة، لذلك لدينا رواية في مضمونها نعم، يعني تأمر أن نعي الحديث وعي دراية لا وعي رواية، يعني لا نكون فقط رواة الحديث وإنما نروي الحديث عن وعي وعن دراسة. كيف؟ أحسنتم، مدرك أن أروي هذا الحديث عن إدراك، عن إدراك، لا أرويه فقط راو لا أعلم ماذا في هذا البحث أو في هذه الحديث من معارف. هذه المقدمة الأولى وهي تسمية هذا العلم. المقدمة الثانية في تعريف هذا العلم، في تعريف هذا العلم حتى يعني لا نريد أن ندخل في الطريقة المنطقية في تعريف العلوم فنبحث عن تعريف جامع مانع، جامع لكل مسائل العلم ومانع عن كل ما سواها. فكما قيل لنا في المنطق أن تعريف الجامع المانع هو بالجنس والفصل القريبين، وقيل لنا أيضا أن التعرف على الأجناس القريبة والفصول القريبة وغير ذلك أمر مستحيل، لأن لا بد أن نتعرف على ماهية الأشياء، وهذا المبحث الطويل الذي مر علينا في علم المنطق. وإنما الصحيح أن نبحث عن تعريف العلم، أي علم من العلوم، بما يكشف لنا عن حقيقة هذا العلم، بما يكشف لنا عن الإطار العام لهذا العلم، لنستطيع من خلاله أن نقول هذه المسألة ضمن هذا العلم وهذه المسألة ليست ضمن هذا العلم. ولذلك أفضل طريقة التي يستعملها الشيخ كثيرا، أفضل طريقة للتعرف على تعريف العلوم وتحديد ماهية العلوم هي الطريقة الاستقرائية. نأتي على ذكر مجموعة التعريفات الأساسية التي ذكرت في علم الدراية وفي كتب الدراية، ونجد أي هذه العلوم، أي هذه التعريفات هو التعريف الأسلم، وبتعبير آخر ما هو الحد المشترك والمقدار المشترك من هذه العلوم. الشيخ هنا سيعتمد على طريقة الاستقراء. بطريقة الاستقراء سيذكر مجموعة من التعريفات المختلفة أو التي عرف بها علم الدراية، ثم يذهب إلى المصادر الرئيسية لهذا العلم ويستعرض محتويات هذا العلم. إذا حدد محتويات هذا العلم سيحدد أي هذه التعريفات هو الصحيح وأيها غير صحيح. هنا نذكر مجموعة من التعريفات. التعريف الأول ما ذكره الشهيد الثاني المتوفى في القرن العاشر الهجري في كتابه الرعاية لحال البداية. الشهيد الثاني لديه كتابان، لديه الرعاية ولديه البداية، كتاب عفوا الكتاب الأول هو الدراية. هذا الكتاب متن صغير جدا، وهو أول كتاب وصلنا، أول كتاب. يعني لو نبحث عن قرن هذا الكتاب لا يوجد. إذن في القرن العاشر الهجري هو أول كتاب وصلنا، أو أول كتاب وصلنا من القرن العاشر الهجري. قبل القرن العاشر الهجري لا يوجد لدينا كتب في علم الدراية. ثم الشهيد الثاني شرح كتاب الدراية وسماه الرعاية في حال البداية. الشيخ هنا يقول أنه سأذكر لكم تعريف الدراية، لكنه لم يذكر في علم في كتاب الدراية الشهيد الثاني لم يذكر تعريف علم الدراية. بعد المراجعة لم يذكر، وإنما ذكر تعريف علم الدراية في هذا الكتاب. في هذا الكتاب ماذا قال؟ قال علم يبحث فيه عن متن الحديث، متن الحديث وطرقه. أقرأ متن التعريف، يقول علم يبحث فيه عن متن الحديث هذا الأول وطرقه من صحيحها وسقيمها وعليلها وما يحتاج إليها أو ما يحتاج إليه ليعرف المقبول منه والمردود. إذن علم الحديث حسب الشهيد الثاني، هنا الشهيد الثاني، الشهيد الثاني ماذا يقول؟ يقول في العلم الحديث نتناول متن الحديث وطرق الحديث، يعني سند.
هذا التعريف أول. التعريف الثاني هو للشيخ البهائي رحمه الله المتوفى في القرن الحادي عشر الهجري في كتابه الوجيزة. في كتابه الوجيزة قال أن علم الحديث يبحث حول
السند.
طرق التحمل، نعم،
كيفية التحمل، كيفية التحمل. إذن الشهيد الثاني والبهائي متفقان على هذا السند والمتن، يقولان أن الدراية تتناول السند والمتن. البهائي قال حتى كيفية التحمل،
كيف نتحمل الحديث، كيف نتلقى الحديث، وكيف نبث الحديث ونروي الحديث. جيد. هذا التعريف الثاني. التعريف الثالث للشيخ الطهراني، الشيخ الطهراني متوفى سنة في القرن الرابع عشر الهجري، في نهاية القرن الرابع الهجري، لعله 1389. يقول علم الدراية يبحث عن الأحوال والعوارض اللاحقة لسند الحديث.
يعني الطهراني يقول أن علم الدراية يبحث في العوارض اللاحقة في السند.
يا شيخنا الطهراني ماذا عن المتن؟ قال لا، المتن ليس وظيفة علم الدراية، علم الدراية تناول السند، العوارض التي تعرض على السند. ما هي العوارض تعرض على السند؟ قال من الإرسال والاتصال والصحة والموثوقية والضعف، كلها أوصاف ترتبط بالسند. المتن لا، هناك علوم خاصة بعلوم المتن، علوم خاصة، علم الحديث تناول السند فقط. جيد، هذا تعريف ثالث. تعريف رابع لم يأتي بتعريف رابع. هذه تعريف ثلاثة لعلم الدراية. خب جيد، أي هذه التعريف أصلا؟
هل نقول بأن علم الدراية تناول متن الحديث وطرقه، يعني المتن والسند، أو السند والمتن وكيفية التحمل، أو السند فقط؟
هذه ثلاث تعاريف تقريبا، هي التعاريف التي كل التعاريف الدرائية أو كل التعاريف المرتبطة بعلم الدراية يعني لن تخرج عن هذه، لن تخرج عن هذه الثلاثة تعاريف. الشيخ هنا يقول حتى نتعرف على التعريف الأصح من هذه التعريفات الثلاثة، لنلقي نظرة على محتويات علم، محتويات علم الدراية. هل علم الدراية تناول كل هذه المباحث أو لا؟ سنقرأ محتويات كتابين من كتب الحديث وكتب الدراية لنتعرف على محتويات هذا العلم، حتى نقول أن الحديث تناول المتن والسند، أو المتن أو السند فقط، أو المتن والسند وكيفية التحمل. في كتاب دراية الشهيد الثاني الموضوعات هكذا جاءت، في الباب الأول تناول أقسام الحديث، في الباب الثاني من تقبل روايته ومن ترد، في الباب الثالث في تحمل الحديث وطرق نقله، باب الرابع في أسماء الرجال، هذا جاء ملحقا. إذن الشهيد الأول ذكر ما يرتبط بسند الحديث، أقسام الحديث، ومن تقبل روايته ومن ترد، بالإضافة إلى هذا تناول طرق تحمل الحديث. إذن الشهيد الأول، الشهيد الثاني ذكر الطرق، يعني السند، بالإضافة إلى كيفية التحمل. لكن كيفية التحمل هنا الشهيد الثاني لم يذكرها بعنوان أساسي، يعني كأنها ملحق. فنستطيع أن نقول أن الشهيد الثاني حصر موضوعات ومحتويات كتابه فقط في مباحث السند. هذا نقطة إضافية، نقطة للسند محسوبة. أما كتاب مقباس الهداية للمرحوم المامقاني، وهو أوسع كتاب في علم الدراية عند الشيعة الإمامية، نستعرض محتويات الكتاب. لاحظوا في الفصل الأول في بيان اصطلاحات علم الدراية، هذا لا ربط لنا به. الفصل الثاني في بيان أقسام في بيان الخبر وأقسامه، أقسام الخبر. في انقسام الفصل الثالث في انقسام الخبر إلى متواتر وآحاد، هذا مرتبط بالسند. الفصل الرابع في تنويع خبر الواحد باعتبار أحوال رواته، إذن هذا مرتبط بالسند. في الفصل الخامس في مصطلحات علم الحديث غير ما مر. في الفصل السادس من تقبل روايته ومن ترد. وفي الفصل السابع من شرف علم الحديث وكيفية، أو في شرف علم الحديث وكيفية تحمله وطرق نقله. إذن الماماقاني أيضا ذكر السند وطرق التحمل أيضا يمكن أن نقول. إذن متن الحديث لم يذكر في هذين المصدرين الأساسيين لعلم الدراية،
اللذين ذكرهما الشهيد الثاني والبهائي. فيكون بحسب الظاهر من أسلم التعاريف هو تعريف الطهراني، لأن علم الحديث يتناول فقط موضوع السند، أما المتن له علوم خاصة، علوم المتن مذكورة في
مفصلا في مجالها. إذن ما دام أن هناك علوم مختصة علوم مختصة بالمتن، فيكون موضوع المتن في موضوع الموضوعات المرتبطة بالمتن. أما غيره، أما غير هذه غير المتن وهو السند، فيتناوله علم الحديث. كيفية التحمل أيضا يتناوله علم الحديث، مع اختلاط بين علم الحديث وعلم الرجال، يأتي مفصلا في علم الرجال هذا. إذن يمكننا من خلال هذه المقارنة أن نقول بأن أسلم تعاريف التي ذكرت من هذه التعاريف الثلاثة هو تعريف الشيخ الطهراني رحمه الله لهذا العلم. الشيخ هنا صاغ هذا التعريف صياغة أخرى، صياغة الشيخ الطهراني لعلم الدراية ذكره بعبارة أدق. قال: أصول الحديث علم يبحث فيه عن نوعية السند ومستوى اعتباره، وبتعبير آخر كما يذكر دراسة مستوى السند من حيث الاعتبار.
دراسة مستوى السند من حيث الاعتبار، يعني في علم دراية الحديث. في علم دراية الحديث ماذا سندرس؟
سندرس السند. بعد المتن ما لنا ربط به.
تقولون كيفية التحمل؟ أقول سنتناول في دراية الحديث كيفية التحمل المرتبطة بالسند، أما المرتبطة بالرجال هذا ملغوم كل علم الرجال. إذن في علم الدراية سنتناول نحدد هذه الأسانيد، أين سند محمد بن أحمد عن إسماعيل عن علي. علم الدراية ماذا سيبحث؟ يقول هذا السند ما هو قسمه، ما هو مستواه، هل هو صحيح أو غير متواتر، مثلا صحيح إذا كان غير متواتر، صحيح، حسن، موثق، ضعيف، مرسل، وغير ذلك. إذن في علم الدراية سنتناول هذا الموضوع، سنتناول السند من حيث مستوى الاعتبار فيه. هناك مجموعة من الأسانيد، الأول أكثر اعتبار، الآخر أقل اعتبار، وهكذا خمسة مصطلحات سنذكرها. علم الحديث هو الذي يتناول ذلك. إذن علم الحديث هو دراسة
مستوى السند من حيث الاعتبار. جيد. إذا كنت يا شيخنا الفضلي تقول هذا هو تعريف علم الحديث، هو علم الرجال ماذا يفعل؟
بعبارة موجز السند على تفصيلها، هناك دراسة الرواية وهناك دراسة الرواة. هذا السند تارة ننظر له من جهة رواته، هذا الرجل ثقة أو لا، هذا الرجل ثقة أو لا، هذا الرجل ثقة أو لا. هذا يتكفل به ماذا؟ الرجال. أما دراسة الرواية بمعنى أن الحديث الذي يرويه الثقة عن الثقة عن الثقة، هذا ليس دراسة للرواة وإنما دراسة للرواية. نفس هذا النقل، نقل الثقة عن الثقة، نقل الثقة عن غير الثقة، هذا تسمى دراسة الرواية، وهو الذي يتكفل به الدراية. إذن صحيح أن السند هو محور بحث الرجالي، لكن من حيثية تختلف عن الحيثية التي ينظر إليها الدرائي. فالدرائي ينظر إلى رواية الثقة عن الثقة، رواية الضعيف عن الثقة، رواية الضعيف عن الضعيف، والرجال يبحث عن هذا الرجل هل هو في نفسه ثقة أو ليس بثقة.
إذن علم الحديث هو علم يبحث فيه عن نوعية السند ومستوى اعتباره، أو دراسة مستوى السند من حيث الاعتبار؟ إذن هو دراسة السند من حيث الاعتبار، لا من حيث الرواية الرواة، من حيث الرواية للرواة. نقف عند هذا المقدار، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد.